بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة وعلي هو بن المديني قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى الظاهر بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك. الحديث تقدم بطوله، ساقه هنا من أجل متابعة لشيخ الإمام البخاري، وإلا فبقية السند كلهم كالماضي. ولو قال في آخره: تابعه أبو النعمان عن أبي عوانة، كان جيدا، ولكن أتى بهذه الكيفية بعد حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ليبين بهذا الترتيب أن الصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على هذه الكيفية، كيفية الإطالة في الأوليين والتقصير في الأخريين. وفي أول باب ساقه بطوله لتتميم الحديث، وهنا ساقه للشاهد منه. أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها، حديث أبي هريرة في حديث قصة المسيء في صلاته، وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر عليه، يعني في قوله: ما تيسر معك من القرآن. وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة والله أعلم. قال الخطابي: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهر الإطلاق التخيير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، بدليل حديث عبادة وقوله: ما تيسر فما تيسر من الهدي. ثم عين في السنة المراد. قال النووي: قوله ما تيسر محمول على الفاتحة، إنها متيسرة أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأها، أو على من عجز عن الفاتحة وتعقب بأن قوله ما تيسر لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة. قال: والتقييد بالفاتحة ينافي التيسير الذي يدل على عليه الإطلاق فلا يصح حمله عليه. وأيضا سورة فسورة الفاتحة الإخلاص تيسرة وهي أقصر من الفاتحة فلم ينحصر التيسير الفاتحة. وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعيين الفاتحة وهي محل النزاع. وأما حمله على من عجز فبعيد الجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة كما أخرجه أبو داود، فعاد إلى ما ذكروه من هذا الحمل من حديث رفاعة بن رافع رفعه: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. حديث قولهم أنه يتعين أن تكون المقصود بها الفاتحة، نعم لا شك، يفسر حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومفهومه أن من قرأ بفاتحة الكتاب في فرض أو نفل صحت صلاته، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، ويستحب المزيد على الفاتحة لقوله وسورة. فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن للإمام والمنفرد والمأموم على الصحيح، رجحه الإمام البخاري. وقراءة زيادة على الفاتحة مستحبة، وهذا الباب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ولم يذكر المنفرد لأنه في حكم الإمام، شأن شأن الإمام في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيه من خبث. وذكر القراءة في الصلاة إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. حديث: بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باضطراب لحيته. تقدم الحديث أنهم كانوا نظروا ينظرون ربما ارتفعت أبصارهم إلى موطر لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام البخاري هذا الحديث عام لا مخصص له: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء عجز عن ذلك أو لم يعجز عن ذلك يجب عليه أن يتعلمها. وأول ما يتعلم الإسلام يتعلم الفاتحة وما كان من شؤون الصلاة. هذا هو العموم في الحديث. والذي سيتعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع يتعلم الفاتحة، بعضها قريب من بعض. وذلك الحديث دون هذا الحديث في الصحة، حسنه بعض العلماء لكن هذا الحديث متفق عليه. ولا نافية لصحة الصلاة لا لكمالها، لا صلاة تصح، وليس معناه لا صلاة كاملة تامة، لا صلاة تصح إلا بفاتحة الكتاب لأنها ركن. فحديث عبادة وحديث أبي هريرة متضافران في الحكم، يبين بعضهما بعضا: قرأ ما تيسر من القرآن، وكان المتيسر من القرآن والذي ينبغي أن يتعلمه كل مصلي فاتحة. وهو يبين بهذا أن الفاتحة ميسرة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يترك تعلم الفاتحة. فهذا فقه عند التأمل دقيق، إذ يأتي بحديث أبي هريرة عقب حديث عبادة لبيان تيسرها وأنها لا يجزي غيرها، وأن ما عداها من الأحاديث التي فيها التسبيح والتحميد لا يثبت. فكأنك تسمع من البخاري أو تلحظ في كلامه وترتيبه بيان ضعف حديث التسبيح والتحميد بمقابل هذا، التسبيح والتحميد بدل الفاتحة. وهذا شأنه في تضعيف الأحاديث، إذ يذكر الأبواب ويرتب الأحاديث على ما يدل على مقصوده. تضعيف الأحاديث الضعيفة، بيان ضعف الأحاديث الضعيفة في بيان الأحاديث الضعيفة أو بيان الأقوال الضعيفة. ومما يدل على أن الصلاة لا تصح إلا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر السورة، سبع آيات مقسومة اسمها الصلاة، فتركها من تركها ما صلى لأنها اسمها الصلاة، فاتحة اسمها الصلاة، فترك الفاتحة ترك للصلاة، إذا تركها في صلاته ترك الصلاة لا تصح صلاته. ولهذا اختصر حديث أبي هريرة، أخذ منه الشاهد: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم بين له كيف صحة الصلاة، قال: إذا قمت للصلاة كبر، تكبيرة الإحرام ركن بهذا الحديث، يضاف إلى ذلك افتتاحها التكبير. قال ابن القيم رحمه ابن رجب رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله: الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، فمفتاحها الطهور وافتتاحها التكبير واستفتاحها الذكر، اللهم بعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وعند التأمل لحديث، يعني لهذه الأحاديث، إضافة حديث جابر بن سمرة في عقبه بعد أن ذكره بطوله، لا من أجل كرامة الأولياء ولا فضائل سعد في هذا الموضع، فضائل سعد وسائر الفضائل لها موضع آخر، ولا من أجل أيضا بيان افتتان من يتابع، من يعني ينظر للنساء أو يتابع النساء الأجنبيات أو غير ذلك، ولكن لبيان أركض في الأوليين، أي يقرأ مزيدا على الفاتحة ويطيل، وفي الأخرين يخرم، فإن اقتصر في الأخرين على الفاتحة صحت صلاته ولو في الأولى، لكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوليان ينبغي أن يقرأ معهما سورة، وإن لم يزد الحديث فيه وسورة فحديث سمرة هذا يؤدي مؤداه أركض، والركود إنما يكون بمزيد من التطويل على بالنسبة للأخريتين، ولا شك أن في الأخريتين الفاتحة، فإذا كان يركض في الأوليين يركض في الأوليين ويخرم في الأخريين ولا يترك الفاتحة في الأخريين، فمعناها أنه يطيل في الأوليين مزيدا على الأخريين بقراءة بعض الآيات من القرآن زيادة على الفاتحة. عجيب والله، يعني الإمام البخاري عند أن يعني يطرح المسألة يطرحها طرحا مذهلا في الغوص في المسائل الفقهية. وفيه من الفوائد أنها سميت بفاتحة الكتاب لأنها أوله، فهي فاتحة الكتاب وهي فاتحة الصلاة ابتداء بها. قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهي افتتاح الصلاة، كما أنها افتتاح كتاب الله افتتاح القرآن وبدء القرآن هي ابتداء الصلاة. نعم دعاء الاستفتاح والتكبير هذا مقدمات للدخول في الفاتحة في القراءة، فهي افتتاح تعتبر. فمن لم يقرأ بها ما افتتح الصلاة ولا دخل فيها دخولا صحيحا، يقبله الله، هي فاتحة افتتاح الصلاة، وتفتتح بها كل ركعة وليست ابتداء. من الافتتاحات ما تكون في أول الصلاة، ومنها ما تكون في كل ركعة. وهذا رد على من يقول إن صلاة الكسوف لا تكرر فيه الفاتحة، إنما في الركعة الأولى والثانية يستأنف القراءة فقط. هذا خطأ، خطأ واضح. قال وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، فإذا قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع من ركوعه يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع كما فعل في الأولى، وعملا بهذا الحديث، ولأنها تسمى ركعة ولا تصح أي ركعة إلا بها، فكان القول بأنه في الركعة الثانية من الركعة الأولى، الركوع الثاني من الركعة الأولى لا يقرأ الفاتحة، كان شاذا عند التأمل. تفضلوا وفقكم الله.